الصحابية نسيبة العصية الأنصارية رضي الله تعالى عنها أهل مدينة، وأما ابن علي سعيد بن إبراهيم الأنفي بصري وشيخه أيوب بن أبي تميمة السختياني بصري ومحمد بن سيرين كذلك. ومن لطائف نادرة في هذا الإسناد أنه مسلسل بأفقه الناس في أحكام الغزو والجنائز، ومعطية رضي الله تعالى عنها أفقه الخلق على الإطلاق في فقه الجنائز، فقه تغسيل الميت وما يتفرع عنه، تعلمت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمته بتلميذها محمد بن سيرين، وابن سيرين خص هذا الفن بتلميذه أيوب ابن أبي تميمة سختان. فأم عطية في أحكام الجنائز كمعاذ بن جبل في أحكام الحلال والحرام، وكعلي في باب القضاء، وكزيد بن ثابت في أحكام الفرائض، وهكذا. نأتي الحديث الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاعم، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
كذلك هذا الحديث أورده مسلم من طريق آخر غير طريق ابن سيرين، أورده من طريق حفصة وهي أخته، حفصة بن سيرين أخته، ورواه عن حفصة هشام بن حسان القردوسي، ورواه عن هشام بن حسان اثنان، الأول أبو أسامة وهو الإمام المعروف حماد بن أسامة، والثاني يونس بن أبي إسحاق السريري، ولمسلم الشيخان إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي، والثاني أبو بكر بن أبي شيبة الإمام الكوفي المشهور رحم الله الجميع. فأبو بكر يروي عن أبي أسامة، وإسحاق بن إبراهيم يروي عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السلمي. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في سبعة مواطن، وساقه بسياقات متعددة، وبعض سياقاته مطولة. دل سياق البخاري على أن الحديث وقع في اختصار واجتلاء واقتصاء على القطعة التي بين أيدينا، وإنما أيضا رويت ضمن حديث له سياقة طويلة. الإمام البخاري أخرجه كما قلت لكم في سبعة مواطن في ثلاثة كتب: الكتاب الأول كتاب الخير، وكما يبدو الحديث بعيد عن كتاب الخير إلا بالألفاظ المحذوفة، إلا بالألفاظ المحذوفة عندنا، وأوردها الإمام البخاري، فأورده الإمام البخاري في الموطن الأول في صحيحه برقم 313 في كتاب الخير، وبوب عليه بقوله: كتاب الطيب للمرأة عند غسلها من المرأة. فالمرأة التي مات زوجها فلها في صور مستثنيات من كثير من الممنوعات، فهنالك صور مستثنيات منها الطيب، منها الطيب، فذكر الإمام البخاري رحمه الله ما يستثنى من المنع من الطيب، أخرجه الإمام البخاري بسنده إلى حماد بن زيد عن أيوب السختياني للفظ الثاني الذي معنى حماد بن أسامة، وهذا حماد بن زيد عن أيوب السختياني بسنده. قالت المعطية رضي الله تعالى عنها: كنا منها أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، الحداء على الزوج أربعة أشهر وعشرة، وأما على الأخ وعلى الأب وعلى العم وعلى الأم وسائر الناس لا يجوز الحداء فوق ثلاث إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرة، وهذا موجود ولا نكتفي المرأة أن تردد لا تكتحل إلا تطربا، لا تكتحل تجملا وتزينا. تقول عطية كنا ننهى، وانتبهوا إلى كنا ننهى، سنأتي إلى شرحها بعد قليل عند متابعتنا لكلام الشارع الإمام النووي رحمه الله. تقول كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثة، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب. الطيب في حق من مات زوجها يحرم عليها إلا المستثنى في الخير. قال ولا نلبس، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ثوب عصب ثوب مجمع، وهي بعوض يمنية ينصب ويجمع غزلها، ولا تصبغ بعد النسج، لا تصبغ تبقى بيضاء. فأن تلبس المرأة ثيابا لا تتشوق ولا تتشوق فيه إلى الأثواب، ثوبا ليس مصبوغا، ثوبا ليس ممشقا كما في بعض الروايات عند ابي داود والنسائي واحمد وغيره وابن اليهود وغيره، فلا حرج في ذلك. قالت ولمن ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب، ثوب عصب ثوب مجمع ويكون الصبغ قبله، ولما يلبس يكون في شيء مصبوغ لكن الصبغ يكون قبل صنع لا بعده، فهذا مستثنى، يكون في شيء من صبغ لكن هو مستثنى، يعني ليس بذاك الذي يشوش او يشوش الازواج، يعني تستطيع ان تفرق به لباس اليوم اللي مش مصبوغ ويلبس تبذلا، المراه التي تلبسه تبذلا، يعني لا يلزم الذي تلبس مصبوغا المصبوغ الذي تتشوق وتتشوق به الازواج. هذا ثوب العصب نوع من انواع الثياب يكون مصبوغ قابل، فلما يصنع يعني تزول بعض تزول بهجته وتزول يعني بريقه، و لا المرأة إذا أراد تظهر الخطأ لا تظهر به أبدا. قالت وقد رخص لنا عند الظهر، ولهذا وضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتابه. فقال قالت أم سلمة وقد رخص، قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها وقد رخص لنا عند الظهر إذا اغتسلت إحداها من محيضها في نبذة كشتي أو قسط أصبع، تأخذ شيء قليل تزيل به رائحة الدم الكريهة من ذاك المحل وتتبع فيه أثر الدم، وهذا أمر كان معروفا عند العرب، وهذا أمر خفي لا تضره رائحة، وهو أقرب إلى إزالة التنظيف منه إلى التطبيب، وأقرب للتنظيف منه إلى التطبيب. فدم الخير دم كريم، دم يعني كان العرب قديما يرفعوه ويزيلوه ليتبع اثاره بنوع معروف له رائحه معروفه، وهذه الرائحه لا تكون يعني لها كبير ضر. وقلنا ننهى عن اتباع الجنائز، هذا شاهد قوله في الحديث وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. الامام مسلم رحمه الله تعالى اول حديثا مختصرا، أولا الحديث المختصر كنا ننهى عن اتباعه. الموطن الثاني في كتاب الجنائز برقم 1278، وضوّب عليه بقوله، ضوّب الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله باب اتباع الجنائز للنساء، اتباع النساء الجنائز، وذكره عن أم هذيل، عن أم هذيل عنها، عن أم عطية. الناظر في طرق الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم فقط يجد أن الحديث مشهور، رواه جمع عن عطية، وكل من رواه عنه رواه جمع، هو مشهور كثير، والحديث صحيح، والحديث لم يعده أحد معتبرا من أهل العلم. ثم ذكره برقم 1279 في كتاب الجنائز بقوله باب حد المرأة على غير زوجها، هل يجوز المرأة أن تحد على غير زوجها؟ أورده من طريق بن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال توفي ابن لأم عطية، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفة فتمسحت به وقالت نهينا أن نهد أكثر من ثلاث إلا لزوج، الطاعة شيئا عمليا، لذا قال بعض فقهاء الحديث: يفن لمن يقتدى بها من النساء، إن اشتهرت بين النساء بديانة أو فقه أو اقتداء لما ينتهي الثالث أن تظهر زينتها، تعد صفرة زينة النساء لو زينة النساء لو بلا رأي، يعني أظهرت لونا لونا معروفا كانت كمكياج اللون، المرأة ليس لها في العدالة المكياج، لكن إذا خلص اليوم الثالث فلو أنها أظهرت شيئا من الزينة التي يعتادها النساء وكان يقتدى بها فلها أسوة ومعطية لها أسوة في هذا الصنيع. فلما انتهى الثالث ما أظهرت حزنها بعد الثالث على ولدها، فجاءت بطيب فتمسحت، جاءت بشفرة فتمسحت بها وقالت: نهينا أن نقد أكثر من ثلاث لبيب إلا بزوج. ثم ذهب الإمام البخاري، وهذا شيء عجيب، إلى وضع هذا الحديث في كتاب الطلاق، ووضعه في أربعة مواطن في كتاب الطلاق، وضعه في الموطن الأول باب الكحل للحاج، ووضعه أيضا من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قالت المعصية: نريد أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. ثم ذكر هذا الرقم 5340، ثم ذكر الرقم 5341 في كتاب الطلاق كان قصد الحادة للحادة عند الطهر. ثم أورده من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية: كنا منها أن نكد على مسجد فوق ثلاث إلا على زوج 14 ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر أو وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من مفيقها في نبذة من كشت أطفال، وكنا ننهى عن اتباع الجن. وهذا هو الشاهد. ثم موطن قبل الأخير في كتاب الطلاق: بل تلبس الحادة ثياب العصمة، وراده من طريق هشام خفصة من معطية قالت: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تمد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ثم في الموطن الأخير 5343 تحت الكتاب نفسه والباب نفسه عن أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا غرت مدة من قسط أو أصغر. قسط وأصغر من أنواع التي كان يستخدم لإزالة الروائح الكريهة، فالمرأة تستخدم شيئا من هذا، وهذا يعني نوع من أنواع الطيب. فهذا الذي يؤذن للمرأة المرتدة من الطيب أن تستخدمه. فالحديث متفق عليه، والحديث مستفيض، والحديث رواه علما، وما كما قلت لكم لا أحد نازع في صحة إسناده، ولكن النزاع الشديد في فقه، ولكن النزاع الشديد في هذا الحديث وقع نزاع شديد، وسبب ذلك الإجمال الذي فيه، وسبب ذلك عدم وقوفنا على اللفظ الذي نطق به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن أم عطية رضي الله تعالى عنها أجملت من مجموع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما. وهذا الكلام أوقع العلماء في خلاف على مذاهب شتى وأقوال عديدة. نسمع كلام الشارح ونفيده ونفصل إن شاء الله تعالى على إثر سماعنا بكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. قوله عن أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، معناه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي كراهة التنزيل لا نهي عزيمة تحريم. ومذهب أصحابنا أنه مكروه وليس بحرام بهذا الحديث. قال القاضي: قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها، وأجازه علماء المدينة، وأجازه مالك وكرهه للشافة.
إذا يفهم المجمل كلام الإمام النووي رحمه الله هذا، وقد علق فقط على الأخو الثاني دون أن يذكر الأخو الأول. تقول ابن عطية: كنا نحن معاشر النساء ننهى عن اتباع الجنائز. إيش مراد اتباع الجنائز؟ اتباع الجنائز تشمل على أمرين: الأول أن تجاهد المرأة الميتة وأن تتولى دفنه وأن تحمله من المحل الذي مات فيه إلى مكة. فالميتة في المرأة صنع ذلك، فهذا من اتباعها للجنائز. وكذلك يشمل اتباع الجنائز أن تخرج المرأة من بيتها زائرة لقبر ما، ويكون الميت مطلوبا. فاتباع الجنائز يشمل الأول ويشمل الثاني. وأم عطية أجملت رضي الله تعالى عنها، فنحن على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء اتباع الجنائز، ولكن اللفظ الذي ذكره الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم تفصح عنه أم عطية رضي الله تعالى عنها، ولم نقف على فرادها تحديدا أي حديث تريد، وإنما ذكرت فهمها رضي الله تعالى عنها وأجملت للصحابة هذا الأمر. وللمعلوم أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا لما يسمعون أنها يبتعدون، سواء وقع عزم وتأكيد في النهي أو لم يقع كانوا يبتعدون. ومن المعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر النهي ويعزم على أصحابه ويؤكد ويهدد ويرحب من صحيحه، وتارة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ولا يعزم. وهنا مسألة مهمة غاية وعليها مدار فقه الحديث وعليها مدار اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. هل يلزم من بعد ثبوت النهي، هل يلزم من عدم التأكيد والعزيمة على مهمة هذا الشيء إن ورد نهي دون هذا العزم، فهل يلزم منه أنه ليس بحرام؟ هل حرام مقتصرا على صيغة النهي التي لا يقترن معها عزم، أم أن الحرام يثبت بكل نهي؟ الأصل في النهي التحريم، والأصل في الأمر الوجوب. فأصل النهي وإطلاق النهي سواء صحبه عزم أم لم يصحبه عزم فهذا تثبت فيه القرآن. ولذا العلماء رحمهم الله تعالى على بناء على هذا الحديث، والحكم كما قلت لكم مرات وقرات في هذا الدرس وغيره لا يؤخذ نص وإنما يؤخذ من مجموع المطلوب، وهذا الذي سنفعله إن شاء الله تعالى بعد أن أخرج من أن أحصر نفسي في ألفاظ الإمام النووي رحمه الله تعالى. فمنهم قال: ولم يعزم علينا، لا يلزم منه، لا يلزم من قولها ولم يعزم علينا، لا يلزم من هذا ولم يعزم علينا أن هذا النهي ليس بحرام. فذهب جماهير أهل العلم إلى حكم اتباع المرأة الجنائز، ولكن بناء على الإطلاق، وأن ولم يعزم علينا لا يلزم من عدم العزيمة تغيير حكم النهي، أنه ثابت. ومنهم من جعل ولم يعزم علينا ومنهم من جعل ولم يعزم علينا قرينة صارفة للنهي عن أصله وهو الحرمة إلى ما هو أدنى منه وهو كراهة، وهو الكراهة قال وهذا كراهة تنزيه. الكراهة قسمان: كراهة تنزيه وكراهة التحريم. والجماهير لا يفرقون بين الحرام وبين كراهة التحريم، الجماهير لا يفرقون بين الحرام وبين كراهة التحريم. فالأحكام الفقهية للجماهير خمسة: الفرض والواجبية والسنة والمباح والمكروه، سواء والمكروه والمباح، والكراهة التنزيه مع الحرام سيئة. علماء الحنفية رحمهم الله تعالى قال: الأحكام الشرعية سبعة، الأحكام الشرعية سبعة وليست خمسة: الفرض، ثم الواجب، ثم السنة، ثم كراهة التنزيه، كراهة التحريم. ثم التحريم، ثم كراهة التحريم، ثم كراهة التنزيه، ثم المباح. الحرام أقوال، ثم كراهة التحريم، ثم المكروه كراهة التنزيه، ثم المباح. ما الفرق بين الواجب في الفعل والفرض عند الحنفية وبين المكروه كراهة تحريمية والحرام من حيث الترك عند الحنفية؟ قالوا الفرق أن ما ثبت فعله وطلبه متواتر فهو فرض، وما ثبت بغير الفرض فهو واجب، وما ثبت النهي عنه بالمتواتر ما ثبت النهي عنه بالمتواتر فهو حرام، وما ثبت النهي عنه بغير التواتر فهو مكروه كراهة تحريمية. يعني عند علماء الحنفية السابقين اللاحقين الدخان يقول عنه مكروه كراهة تحريمية، وما يقول عنه حرام. طيب يا أسيادي الأحناف، أنتم تقولون كراهة تحريمية وحرام، ما حكم من يفعل الكراهة المكروه كراهة تحريمية؟ قالوا آثم. قالوا آثم. طب لم يفعل حرام؟ قالوا آثم. لماذا هذا التفريق؟ قالوا من استحل الحرام كفر، ومن استحل المكروه كراهة تحريم لا يكفر، ماذا بد التواتر. فلما يكون الدخان حلال، الدخان مكروه كراهة تحريمية، عند علماء الحنفية ما يكفر، يقول حلال الدخان. لكن ايش حكم من يشرب الدخان عندهم؟ قالوا آثم. آثم. وكذلك الفرض والواجب الذي لا الذي ينكر فرضية الصلاة كافر، والذي ينكر وجوب الوتر ليس بكافر. الوتر عندهم واجب، الوتر عندهم واجب، لكن الذي ينكر وجوب الوتر ليس بكافر. فهم يفرقون معنى يؤثمون تارك الواجب ويؤثمون مرتكب المكروه كراهة تحريمية، إلا أنهم لا يكفرون من ينكر. طيب قالوا ولم يعجم علينا هذه قرينة لفظية أعقبت النهي ولها فائدة، وفائدتها أنها لا تفيد التحريم، وإنما كانت هذه القرينة دلت على أن التحريم هو المكروه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهذا الذي نص عليه الشارع الإمام رحمه الله. طيب يا من تقولون حرام، ايش ردكم على هذا ولم يعزم علينا القرين؟ قلنا لا رد. الرد الاول ما اسلفنا انه لا يلزم بعد سقوط النهي، لا يلزم حتى نستفيد من النهي التحريم، لا يلزم لا عندنا ولا عندهم، لا يلزم العلم، لا يلزم. ثم العلم المذكور ولم يعزم علينا، نحمله على معنى آخر، ولا نحمله على أنه قرينة للصرف من الحرام إلى الكراهة. والصحابيات والصحابة ينزهون عن فعل المكروه، ولكن نحمله على أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الرجال ورغبهم وحضهم وحثهم على اتباع الجنان، وأما نحن فلا نصنع على ذلك، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بعد قليل أن المرأة التي اتبعت الجنائز فلا شيء لها. فلم يعزم، ما رغبنا. تقول أم عطية النبي صلى الله عليه وسلم نهانا وما رغبنا أن نتبع الجنائز، فكأنها تريد أن تقول رغب غيرنا، لا يعزم علينا، ولكنه عزم على غيرنا. العزم على غيره فائد، وهو فرض كفاية. الميت مات يجب فرض كفاية على لغة محمدية كثيرة. الله يخبر في بالي إخواني، وقد قرأت في ترجمة في مقطعات بعض العلماء ترون فيما يجري اللغة في أعضاء المسلمين وأنظر إلى أخوان المسلمين ولا في فروض، ترون أن بعض الناس ماتوا ولم يصلى عليهم، تمام قليل كبير. الله يمتمك كبير. مرات في ترجمة لحوز زمان ابن حمص، وكانت في عصر المماليك فوق شديدة. قال كان شيخي بعد العشاء كل يوم يصلي صلاة الغائب على الجنازة على من لم يصلى عليه من أمة المسلمين لكثرة القتل الذي كان يحصل. فلو أن رجل غلب على ظنه أن هنالك أموات فصلي عليه وصلى وحده عليه، فنى صلاة الجنازة على من لم يصلى عليه من أموات المسلمين. يؤجر موسى أحسن مساء، والله إنه أحسن، والله إنه يؤجر، والله لعله يرفع اسما على جميع أفراد المجتمع إذا غلب على الظن. والغلب في الظن قوية جدا، بعض الناس لعلهم يصفقون مع الأشياء يصفقون يتبخروا بعض الناس. فمن غلب على ظنه وصنع ذلك هذا أمر حسن وليس هذا بأمر مستقبل. فقوله هذا لم يعلم علينا مشروعات عزم على غيرنا. طيب هل هو يقبل للحكم الحر؟ طيب بعض العلماء فصل والتفصيل من جهة السن من جهة نوع الاتباع ومن جهة من غلب على ظنها أنها تقع في مكة. فإذا اتبعت المرأة الجنازة أي الزيارة أو الاتباع وغلب على ظنها أنها لا تصبر فيحرم عليها وإلا فلا. ومن قال كمالك كما قرأت في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال نفرق بين الكبيرة والشابة، فالشابة التي تفتن وتفتن فهذه ممنوعة، وما عدا عن ذلك فلا حرج. لو أن المرأة زارت الكرامة وجد الله صوابا مذهب الإمام البخاري، وقد وعدتكم في أول حضرات كتاب الجنائز أن أبين لكم مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والإمام البخاري يفرق بين اتباع المرأة للجنائز في موطنه، الاتباع بمعنى أن تشارك في الدفن وأن تحمله وأن تقبره وأن تزاحم الرجال فهذا هو الحرام، وأما الزيارة أن تزور المرأة القبر زيارة اتعاظ فهذا أمر لا حرج فيه بل هي مندوبة إلى شيء. وتذكرون أننا ذكرنا لما شرحنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي على قبر فقال لها يا أبت الله اتقي واصبري، قالت إليك عني ما أصبت من مصيبتي. الإمام البخاري لما أخرجه في صحيحه وهو عليه بقوله باب زيارة القبور، فالمرأة لها تزور القبور، والظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها أنه عام للرجال والنساء. والأحاديث التي يتعلق بها من عمم زيارة النساء والقبور قسمان صحيح، والصحيح منها إنما هو في اتباع المرأة للجنائز لما يخبر، والتعميم مثل لعن الله زوارات القبور فيه فيها قصر. فالمرأة ليس لها أن تشارك الرجال في الدفن، وهذه مخالفة ولله الحمد والمنة لم نرها الآن. ما نرى لله الحمد والمنة المرأة هي التي تطلع يعني أن تخرج الميت وتحمله على كتفها وتضعه في السيارة وتحمله للمقبرة وتتولى رجاله إلى القبر، هذا ما هنا إن شاء الله يقبل. ومن جوة هذا المسألة ورد في ذلك الأطفال أيضا آثمة إليها بعد قليل إنما عند أن يعدم الرجال أول الإمام قائمة والطريق والطريق الإمام قائمة على يشارك النساء والرجال في الأجر لو كان الأجر ثابتا لهن أو لو أنهن فهمن أن لهن قيراطان كما للرجال. الأموال موجودين والطب الخير موجود وبعض الصحابيات الطويات المشركات استعدت إذا جاءهم انتصار تقتل. وما عرف عن واحدة منهن أنها صنعت ذلك موفقة لتعالى. بوّر الإمام البخاري في كتاب الجنائز قال باب حمل الرجال الجنازة من النساء. الحمل لمن يقومون؟ للرجال من النساء. وورد تحته حديث أبي سعيد بن خدري رضي الله تعالى عنه فيه إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم إلى آخر الحديث. قالوا حملها الرجال. كتب الشرطة أن أمر خاص بالرجال. هذا قد يعترض على الأصوليين. هذا قد يعترض على الأصوليين. لما يعترضون؟ مفهوم لا طبعا. احتملها الرجال. لقد نقوم مرات وقرات في هذا الدرس هذا مفهوم النقر ضعيف. ابن رشيد قال ليست الحجة من هذا الحديث بظاهره في منع النساء لأنه معلق على شرط وليس فيه ألا يكون الواقع إلا ذلك ولو سلم فهو مفهوم لقى. ثم أجاب بأن كلام الشاعر إنها كان حقه على التشريف لا يجب على مجرد الإخبار عن الواقع يقول منتبه وهذا باب هذا باب نادر ولا أعرف من جمعه وجمعه يحتاج إلى همة والوسائل التي بين أيدينا اليوم من حسب غيره يغير يقول هو يغيره الرجول عن المشاكلة في الكلام حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال ولم يقل فاحتملت فلما قطع احتملت عن مشاكلة وضع دل على قصده صلى الله عليه وسلم تخصيص الرجال لما قال وضعت ولم يقل قال وضعت ولم يقل قال قال في الحديث وضعت الجنازه قال واحتملها الرجال فعدم وجود المشاركه قال لا لا طبعا اصبح من هذا ما اخرجه ابو يعلى في المسند حديث انس بن مالك في الصفات حديث علي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوى جلوس فقال لهن صلى الله عليه وسلم ما يجلسكن
وقت السيارة السيارتين اللي مسكناها
السيارة؟
اخواني بارك الله فيكم
كنا نقول لمن ضايق على اخوانا في السيارات كنا نقول غفر الله له اليوم نقول غفر الله له وليأتيه له ما يكون هذا يخويكم يخوي العزيمة لأيديكم مرات أخرى تفضل
اخواني بكافية بيك اب كيا تلميذ 42 الرقم 1597 بيك اب كيا تلميذ 42 الرقم 1597 وبيك اب اخر دبل كابين متسوبيشي تلميذ 38 الرقم 44 37 4 الرقم 38 تلميذ 38 الرقم 44 37 4
طيب إخواني أنا أقترح عليكم شيء إذا يعني اضطررت أن ترخص سيارتك في مكان الله يطفي جلال بركة اكتب على بيت السيارة رقم هاتفك ضعه في مكان بارد منزل حتى تصل تخلص من كلام حتى تصل من كلام يمشي لكم بيارة في الدرس ولا أحسن أن تبعد تبعد ومشي ولكن في المشي إن شاء الله تعالى يعني يقولون خطوة كثيرة أيضا بإذن الله تعالى. طيب قلنا الحديث أنس عن علي أصغر حديث ابن حبان أبو يعلى وابن حبان وقبله ابن ماجه والبيهقي من حديث علي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مشرك مشرك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلسكن قلنا ننتظر الجنازة قال هل تغسلنا وميتون هل تغسلنا قلنا لا قال هل تحملنا قلنا لا قال هل تدلين في من يدلي من دون القبر قلنا لا قال فرجعنا من دعاة غير مرضوعة واضح الحديث أن المرأة ليس لها أن تدلي وليس لها أن تغسل الرجال وليس لها أن تشارك في النساء. سئل إسحاق بن راهوي الحديث عليه فيه مدار على إسماعيل بن سليمان الأزرق وهو ضعيف. سئل إسحاق بن راهوي وأما المرأة تقول ليس لها محرم من يدخلها الرجال النساء تبع ما ليس معها محرم امرأة من الذي تولى دفنها الذي تولى دفنها قال إسحاق لا حظ للنساء لفوت الجنائز ولا دفن الموت فإذا يوجد الرجال بالكلية فحينئذ النساء لأنه موضع ضرورة هذا موضع ضرورة شيء آخر إذا ما وجد الرجال بالكلية وما لو وجد الرجال أجانب فهم الذين يتولون الإنزال وإقبار المرأة لا النساء وما يخفى على أحد أن إشغال أن إناضة مرأة بقبر المتوفى سواء كان رجلا أم أنثى ذكرا أم أنثى صغيرا أم كبيرا فيه محاذير كثيرة قال الإمام الشافعي وهو أفضل ولا يحمل النساء الميت ولا الميتة لهذا النوع الممنوع حكى عليه بعضهم الإجماع لو أي نوع اتباع الجنائز بمعنى اتباع الإقبار بالدفن قال البغوي رحمه الله في شرح السنة أما اتباع الجنازة فلا أبصل ولا فيه قال النووي في شرح مسلم في ميتين وقال أصحابنا ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت البيتة امرأة لأنه أقوى لذلك والنساء ضعيفات وربما كشف من الحامل بعض بدنه المرأة إذا حملت ربما تعرض نفسها لمن تظهر فعليك هذا الكلام كثير وطويل في هذا الباب وكذلك كلام سلف طويل في هذا الباب مما ينبغي أن نذكر أن قول المعصية كنا منها وكذلك نهينا هذا نهينا ما يراد به من الناهي قول الصحابي أمرنا نهينا من المطلوب من المراد بقولهم هذا من الذي كان يأمر وينهى في عصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا الإمام البخاري والإمام مسلم وضعوا أحاديث نهينا وأمرنا ومن السنة وما شابه وضعوها في الصحيح وأصلا هم ألف كل واحد منهم صحيحه ولا يريد فيه إلا المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهناك كتاب بديل الحافظ بن حجر سماه الوقوف على الموقوف من صحيح مسلم قرأ صحيح مسلم وجمع في جزء ما فيه من الموقوف على الصحابة وإن فخفضوا فإن مثل هذا الحديث فيه نهينا وأمرنا وما شابه سلو منه لا يوجد فيه لماذا؟ لأن أمرنا ونهينا هذا الكلام له حكم مرفع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مرفع للنبي صلى الله عليه وسلم طيب وفي هذا قال الشارح معناه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الإسماعيلي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنس في رواية هذا. وفي رواية من طبراني من حديث عطية نهانا صلى الله عليه وسلم أن نخرج في جنازة. فهذا الحكم هو مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم تحصيل خاص. إذا قال الإمام الملك رحمه الله لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أن يكون حينئذ مسندا. ومعنى قولك أن يكون مسندا أي أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. معطية في موضوع الجنائز كما قلت لكم لأن أفقه الصحابة كانت تأخذ هذا الحكم كما سيأتينا في وسط بناتين صلى الله عليه وسلم. كان النبي يعلمها كانت هي تتولى الغسل والنبي يشرح لها ويبين لها فهو الذي لقنها. ولذا كما أسلفت هي أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في غسلة زينب وهي التي غسلت أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. فهي لما قالت مهينا ولم يلزم علينا يا متيقن على ما تقول لكن ما فضلت وما بينت فعدم التفصيل وعدم البيان وإشمالها ولم يلزم علينا ينبغي أن يسمى على ضوءه ما ورد من نصوص أخرى. العلماء متفقون على أنه ليس من المشهور ولا من المباح الذي هو مستوى الترفيه أن تتبع المرأة الجنازة. والمرأة يتبع الجنازة خف الاختلاط والمرأة شديدة العاطفة فلعلها تثور عاطفتها ويغفل ما لا يهمل القربة. ورد رواية عن معطية قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع النساء في بيت وبعث إلينا عمر فقال عمر إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن بعثني إليكن لأبايعكن على أن تشدن بالله شيئا وأمرنا أن نخوى أمرنا. قالت وأمرنا المعطية وأمرنا أي الإنسان علي الإنسان عمر وأمرنا أن نخرج في عيد العواقب ونهانا أن نخرج في الجنة. فالنهي في الخروج من الجنازة هو الأصل ولكن الرجال ليس كحكم النساء. ثبت بإسناد صحيح عند ابن حبان في الثقات عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نهى عن اتباع النساء الجنائز ثم قال صلى الله عليه وسلم ليس لهن في ذلك أجر. بين هذا قول ولم يعلم علينا. شو معنى ولم يعلم علينا؟ يعني نهانا وما أعطانا أجر. قال ما لكم أجر. الرجل لما يلحق الجنازة يريد الأجر ولما يحمل يريد الأجر ولما يقبض يريد الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة نهانا وقال لنا قال ليس لهم في ذلك أجر. فهو لم يعزم علينا أي لم يرغبنا كما رغب الرجال. فلا يلزم قولها ولم يعلم علينا أن يكون ذلك قرينة لصرف الحرام إلى المكروه كراهة تنزيه. انظروا مثلا لآثار كثيرة عن السلف. أنقل لكم بعض الأخبار في مصنف عبد الرزاق في مصنف ابن أبي شيبة أخرج عبد الرزاق برقم 6293 وابن أبي شيبة في مصنف برقم 11402 عن إبراهيم النخعي قال كانوا يقفلون أي يغلقون على النساء الأبواب حتى يخرج الرجال الكنائس. يعني كان وقع النساء الأدماء من أجبرهم. وعند عبد الرزاق برقم 6296 من الشعر قال خروج النساء على الجنائز بدعة. مرة شارك جنازة وتنشد الرجال يقول بدعة. وأخرج غير عبد الرزاق برقم 6295 من ابن ذريف قال قلت لعطاء خروج النساء على الجنائز فقال عطاء يفتئنا خروج النساء يفتئنا النساء. وأخرج ابن أبي شيبة عن سويد قال لا ينبغي للمرأة أن تخرج من باب الدار مع جنازة. لا ينبغي للمرأة أن تخرج من باب الدار مع الجنازة. وخرج ابن أبي شيبة بن عمرو بن قيس قال كنا في جنازة وفيها أبونا بلدان صحابي الشام فضيل بن عزبان رضي الله تعالى عنه فرأى نسوة في الجنازة فطردهم. قال ابن قدامة يكره اتباع نساء الجنائز. قال بخير ذلك ابن مسعود وابن عمر وابن همام وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والأوزاعي والسكر. إذا متفق عليه أن النساء في تشريع الجنائز ما كنا يخرجن أبدا. ما كانت النساء تشارك الرجال في تشريع الجنائز عند الأذنية. فلما قال ولم يعزم علينا إما أنها تريد أن تعزم علينا تريد نوعا ما لغاية النوعين فيحمل الحديث على أن المرأة لم يعزم علينا أن نصل في زيارة المرأة للقبور فتبقى في بيتها ولا تخرج خرجت وتخطب في حملها المنزل تقرر ممنوعا وتأسف وإن كانت لغير ذلك فالأمر فيه سعة. إذا الإمام البخاري يدور على حمل الرجال الجنازة دون النساء ولما ذكر باب زيارة القبور أورد تحت باب زيارة القبور أورد تحته زيارة المرأة التي زارت ولدها وقد كبر وليس في تشييعها عند قبره وعند دفنه. فالذي يضرب كلام الإمام البخاري وتبويب كتاب الجنازة باب حمل الرجال للجنازة دون النساء ثم ذكر حديث باب زيارة النساء القبور باب زيارة القبور وذكر تحته أن المرأة تزور القبور ماذا يمكن أن نفهم من صغير الإمام البخاري ناظرين إلى التبويبين مجتمعين أن اتباع الجنازة تقرر والدفن حرام للمرأة وأنها في زيارتها للقبور من غير محظور بالشروط الشرعية المرعية ولا تقع زيارات مثلية في زيارات الأعياد أو يقع فيها لله تعالى ويسمح للقبور في الأعياد وغيرها في بعض المواسم أصبحت مجموعة مطروقة تشعر عندها القهوة ويمكن الحلوى والناس يحتفلون كانوا يحتفلون في الأعياد هذا حرام هذه أعمال أعمال مصارع وليس بالأعمال المسلمة. فزيارة القبر إنما تكون من أجل أن يتعب الإنسان والله تعالى أعلم. عليك حال مثلا في فتاوى المجلد من 24 صفحة 356 يقول لهذا قال الفقهاء إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول أو عمل لم تجوز لها الزيارة بلا نزاع. في صنف من النساء التي تصور التي يعني لا تصنع عندها عليها ان نقول لها يعني اقفي في بيتك ولا تخرج في بيتك. اما المراه المتزنه فقط تخرج وتضطرب في القبر فهذا امر يعني ارى فيه حرجا. يعني هذا مجمل ما ورد في الباب زياره المراه للقبور مختلف فيها. دعنا الان من تشييعها الميت ما يخبر افضل زياره منهم من يمنع بالاطلاق وهذا مثل الحنفية عندهم الكروب كراهة تحريمية وهذا مثل الأوزاعي ومنهم من يكرر ذلك كراهة تنزيهية وبهذا قال الشافعية والحنابلة ومنهم من يرى الإباحة وهذا الإباحة قال به ابن مالك وحكاه الفقهاء على ابن الدرداء والثوري وغيره. وقلت لكم هذا الذي ذهب اليه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز في باب زيارة القبور وأسند الحديث أنس تحته والله تعالى أعلم. وصلت زيارة فيها يعني جذب شكر وجذب وفيها أخذ مرد وفيها كلام كثير وأنا رحمه الله تعالى يعني بسطوا هذه المسألة في كتبهم لكن الذي اقتصروا على هذا المقدار الذي له تعلق من قريب ومن بعيد بحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها الذي هو معنا. إذا نقف عند هذا الحد وننتقل إن شاء الله في درسنا القادم إلى الباب الذي يليه صلى الله عليه وسلم أخبار على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرء منكم لما نبدأ بقراءة حديث التي الأبواب التي تحتها طرق كثيرة، و يعني أن الإخوان الجاهزين غير محتلين بالإسناد أن يبقوا معه، يتحولوا بعد هذه المدة إلى العناية بالإسناد. بعض الإخوان الجلوس معهم لا ورقة ولا قلم ولا كتاب ولا قلم، هذا ليس طالب، هذا محب، محب يقول الله في أمر السكنين بلا تغير، لكن محب لهذا الصنف أن يصبح طالب علم، حتى يصبح طالب علم يحمل معه قلم، يحمل معه كتاب، ويتابع معنا. ومن حقه يعني إخوان القدامى في الدرس، من حق الذين لحقوا بنا أن تعلموهم، أن تعلموهم بحث كل واحد منكم يفهم، يعني يبحث عن أخ يرتاح إليه قريب منه ويسأل عن الإشكالات في الإسناد. يعني الدرس القادم لن نتكلم عن مهم أبدا، تكون كلامه في الإسناد، لكن الدرس الذي بعده نخرج من الباب لا أريد أكرر الكلام عن المتن مرتين، مرة عند القراءة ومرة عند الشرح. أريد أن أجمعه كما رأيتم عند الشرح حتى لا نكرر وحتى نقطع مادة الكتاب. وصلى الله معنا وإياكم على الخير، وأسأل الله رب العالمين أن يمد في أعمارنا حتى أخرج من شرح صحيح مسلم. أرجو الله بركاته. أرجو الله أن أتمكن من مادة الكتاب الصحيح. نحن لا تقريبا في سنة رقم 29 من الشرح. من أجل القرآن في 20 ولا لا أن يصير في بدأنا من الثروة والتسعين في هذا الشهر، نسأل الله يبارك في الأخبار ونتقبل منا وأن نجعل ذلك خالصا لوجهه، ونرجو أن إياكم الصواب والسداد وأن نجنب الخطأ والخطأ والزلل. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا. أخو يقول شيخنا حفظك الله أنتبه للذي يغلق الطريق له دعوة منك، تقول إن كان تدعو الذي لا يولد في الطريق أكثر من دعوة. هذا حقيقة حق أدعو بإخواني ولطلبتي ولمن يحضر دروسي ولطلبة العلم بعامة في المواطن التي أجد فيها قلبي وتكون فيها يعني وعد من الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه ساعة الشرع لا أنثابت من الدعاء أبدا. نعم لا أدعو على التعيين لكن أدعو العلوم، لا ثابت من الدعاء أبدا، بل في كثير من الأحيان بل في غالب الدعاء أنا مقرون مع دعائي ولأبوي ولمشايخي ولأصحاب الحقوق عليه، فدعاؤكم وأنتم أصحاب حق عليه، كما يذكر الشيخ الطيب الهلالي يذكر أن انتقى مع فاطمة الشرازي وهو من دعاء الشيوخ وهو الذي تاب من التجارية إلى السلفية على يديه، يقول يا تقي وكان تقي الدين مفوها حافظا شاعرا لا شخصية فيها جذب، يعني يجذب الناس. قال يا أبا شكيل تقي الدين اعلم أن الناس حضروا درسك فهذا من فضلهم عليك لا من فضلك عليهم، هذا من فضلهم هم عليك لا من فضلك عليهم. لا أول مهم شفاء حاصل بينا أن نقول ده أكثر من ثلاث إلى بزوج شروط الخداد. الخداد بارك الله فيكم لا يكون بالسواد إلا في ثلاث على الزوج فقط، لمن أراد من النساء كما عند النساء، ويأتينا هذا في معنى. والمرأة المرتدة أحرم خطبتها بالتصريح ويجوز بالتنبيه، والمرأة عليها عدة إن كانت زوجة بني بها أن يبنى بها، تعبير من دارج اللغة المرأة البنت لا أقول مرأة بنت مطلوب تابها وما دخل بها ومات زوجها ما قلت خطيبة هذه عليها عدة وفاة باتفاق وليست عليها عدة طلاق باتفاق، عليها عدة وفاة باتفاق وليس عليها عدة طلاق باتفاق، المرأة اللي مدخل بها لطلقت يوم قبل الزواج. أما إذا مات زوجها ولم يدخل بها عليها عدة وتشرب أسرع. إيش عدة؟ لا تتشرف ولا تتشوق للزواج. ويحرم التصريح بخطبتها ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. التعريض حسب، يعني واحد يقول مثلا بنت زوجتي بنت مشاب مشاب راى منها خلقا ودينا وطاعة وحسنا مات زوجها فأراد أن يخطبها لمن آخر هذا أمر أحوال فيه لكن بعد إيش؟ بعد ماذا يجوز له أن يعرض؟ ليس هو المصرف شو يعرض؟ قال له والله يا بنتي مثلك يطمع فيه والله يا بنتي إن شاء الله ما بزاد بيننا إن شاء الله يا بنتي الظل في بيتي هذا إيش تعريض التصريح؟ تعريض درجات مثلك والله يطمع فيه بإذن الله تعالى الظل في بيتي ما تطمع منه وإعتراف لهم كلمات الإقبال في عرف الناس هذا النوع من التعريض للمرتدة الأخرى المرتدة ليس لها أن تتطيب أن تلتحي تبكيك تلبس تلبس البادي بالثياب الايفون الليبيي او الحديث موشكه فتلبس وقت اسهاب كثيره في الحديث عليه الصلاه والسلام في الحديث في الصحيحين ما سمعتم شوق المصبوغ فالمراه ليس لها تلبس لباس يعني نور الرجال لا حتى تلبس لباس غير مسبوق لباس العهد ولا يجب ان حذرت وخطب المصور سواء تسلمي ثلاثا كما عند احمد وابن سعد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم باسماء بن اميس زوج جعفر لما مات جعفر قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تسلمي ثلاثا ايش تسلمي ثلاثا الحداد سواء الحداد سواء تلبس المرأة ثلاث أيام عن زوج فقط لها هذا ولا هذا تذكر لها هذا ولا هذا لكن يرفع ترحصون النبي صلى الله عليه وسلم ثم المرأة المرتدة تبقى في بيتها ولا تخرج إلا بالضرر إيش الضرر؟ تأخذ الضرورات حاجة يعني موظفة لها أن تخرج بعملها نعم تخرج بعملها أخرج يعني يوم السنة للبع فقرنت فسألت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كسي في بيتي قال أهل العلم الخروج في الفتوى مشهور فما كان مسلمه أو أولى منه فهو مشهور أيضا المرأة الثانية في شيء تتفقع فيه في الدين ما كان عنده لها في الهواء يدخل عندهم فقرنت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل هذا الذي أقرها وما لامها وما نعاها عن خروج هذه الفتوى فمثله أن تخرج متطبلة أو أن تخرج لعيادة أبيها وأمها شريطة التبيت في بيت زوجها ولها تتحول من المبيت في بيت زوجها الخشية عليها فتنتقل إلى بيت أبيها وانتقلت إلى بيت أبيها فالأحكام الجارية عليها في بيت زوجها بعد وفاته هي الأحكام الجارية عليها في بيت أبيها أو في بيت أخيها أو في بيت من كان وليا لها فالمرأة في عدتها الأصل فيها البقاء خلاف المطلقة المطلقة تبقى حالها مع زوجها وفي خروجها ودخولها كعادتها وهي زوجها وهو زوجها تبقى لها تدخلها تخرج لها فهناك فرق بين عدة الطلاق وعدة الزواج والله تعالى هل الحد على غير الزوج من الأقارب استمرت ثلاثة أيام واجبة ليس بواجب لكن مأذون يعني المرأة لا يجوز لها أن تتمنع من زوجها إن طلبها زوجها للفراش بعد ثلاث وكانت ما تكلمها وما تأخوها وما تأخوها فأقصى حدها في الحدان من ثلاثة هل الفرق بين التحريم والكراهه التحريميه ان الاسم الاول اعظم من الاسم الثاني؟ قطعا ظلم ظلم، كفر كفر، حرام حرام، قطعا. وهذا يعني يجعلنا دائما نتسلح بكلام دائما نلقيه باخواني ويمنع ان يجول ويتناقشوا مع بعض الناس، بعض الناس بعض الطلبه موفق يعني يستخدم اسلوب الاقناع واسلوب الفهم، وبعض الناس غير موفق يعني يريد ان يحمل الناس على قناعته دون بيان. يعني واحد عام يقول شيخ دخان حرام، معقول دخان حرام مثل الخمر؟ يقول حرام مثل الخمر، لا ما ضغط على الواحد. الدخان حرام والخمر حرام بين الكل. تهم الدخان اسكت مثل الخمر. طيب ايش هو نظر المرأة الجميلة؟ حرام. طيب ايش هو الزنا للمرأة الجميلة؟ طيب يا جماعة النظر كالزنا. ايش من نظر كيف الزنا؟ طيب ايش هو ذبح المسلم؟ حرام. طيب ايش هو قتل المسلم؟ حرام. بس هل من اجتبته كما قتلته؟ طيب يا ابن تسأل وتقول هل الدخان حرام مثل الخمر؟ لا، اجعل الدخان مثل الغيبة واجعل الخمر مثل القتل. هذا حرام هذا حرام، بس الحرام ليس درجة واحدة، بل الفعل الواحد في الحرام ليس كالدرجة الواحدة. إن هل من قتل عالما أو قتل وليدا صالحا أو قتل حاكما عادلا كله حرام، لكن هل الدرجة واحدة؟ هل من قطع لسان عالم اسمه كاسم من قطع لسان جاهل؟ هذا حرام ولا حرام؟ وهذا كلامه عز عبد السلام رحمه الله في قواعد الاحكام. فالحرام درجات قطعا، وبالتالي الحنفيه توسعوا في هذه الدرجات فجعلوا مكروه قراءه تنزيهيه ومكروه قراءه دهنيه. جاءت عده اسئله، خروج المراه للصلاه على الجنازه ليس هذا من الخروج ممنوع، ويجوز للمرأة أن تخرج وتصلي على الجنازة، لا حرج للمرأة أن تخرج، وهذا ليس من الممنوع. الممنوع أن تشيع الميت للدفن، وخروج المرأة للصلاة على الجنازة لا حرج فيه، وقد صلت أمهات المؤمنين على بعض الأموات، وهذا أمر لا حرج فيه، هذا هو الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.